بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سماحة والدينا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، الإخوة الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الندوة المباركة وهذه السلسلة العلمية تحت رعاية ومتابعة علمائنا الكبار في ندوة مباركة يلقيها علينا أصحاب الفضيلة في عناصرها. ونبدأ بفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي، عضو الدعوة بمنطقة جيزان جازان، ورئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بجازان، ومحاضرنا الثاني في هذه الندوة المباركة فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، ليتناولون موضوعا مهما في هذه الليلة المباركة، وسيتولى التعليق بإذن الله عز وجل الدكتور عبد الله آل الشيخ وفقه الله وسدده. وعنوان ندوتنا هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل سيكون للعنصر الأول فضي الشيخ محمد بن زيد المدخلي في أداب وتنبيهات للمسافر، فليتفضل مشكورا وفقه الله.
الحمد لله ذي الفضل والإحسان، أحمده وأستعين به تبارك وتعالى، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، وعلى الآل والصحب ومن تبعهم بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهدى والسداد، وأن يجعلنا من عمار بيوته ومن الوارثين للفردوس من جناته، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فأرحب بالأخوة الكرام الذين يتقدمهم سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ حفظه الله وحفظه، في ندوة من ندوات هذا الجامع المبارك، وفي موضوع من الموضوعات المهمة نتذاكر فيه بعض أحكام السفر وآدابه. وجزى الله خيرا القائمين على وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسهم معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله ووفقكم جميعا لنفع هذه البلاد وتعليم العباد دينها كما يحب ربنا ويرضى. وإن من فضل الله تبارك وتعالى علينا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية أن حباها الله تعالى بقيادة رشيدة وولاة أمر صالحين قاموا بتحكيم شريعة الإسلام فينا عملا بالكتاب العزيز والسنة الشريفة ودعوة الناس إليهما وعلى منهج سلف الأمة الصالح منذ أن أسست ولله الحمد، وإلى هذا العهد المبارك عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله بحفظه وزادهما من فضله، وخيرات نعيشها في بلدنا لا تعد ولا تحصى، وأعظمها بعد نعمة الإسلام نعمة الأمن الوارث والأمان على الدين والنفس والعرض والمال والعقل. نقول ذلك تذكيرا بنعم الله علينا وحثا على شكر المنعم بها، وهو الله جل في علاه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. اذكروها بقلوبكم وجوارحكم بالعمل. ثم لنعرف لولاة أمرنا جهودهم العظيمة ونقدر سعيهم المتواصل في كل ما فيه نفع العباد والبلاد، وفقهم الله وجزاهم خير الجزاء. وإن من تلك الجهود العظيمة لولاة أمرنا ردعهم للمفسدين الذين يريدون العبث بأمن هذا البلد المبارك. يريد هؤلاء المفسدون بفكرهم الضال، فكر الخوارج الذين هم من الدواعش ومن لحق بهم، وما حادثة إجرامهم في محافظة الزلف عنا ببعيد حينما اعتدوا على مرفق من مرافق الأمن وأحاط الله بهم وسلط عليهم رجال أمننا فقتلوهم قبل أن يصلوا إلى تحقيق مآربهم الفاسدة ومخططاتهم الخبيثة. ونسأل الله تعالى أن يجزي ولاة أمرنا ورجال أمننا خير الجزاء، وأن يشفي المصابين منهم ويكتب أجورهم. والحمد لله على دفع الفتنة، ونسأل الله أن يقينا شر كل فتنة وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أيها الإخوة الكرام، موضوعنا الليلة كما سمعتم من فضيلة الشيخ وفقه الله الأحكام العامة للسفر وتنبيهات للمسافر. موضوع مهم لأننا على أعتاب الإجازة الصيفية، وقد اعتاد بعض الناس السفر فيها من مكان إلى آخر، وحاجة كثير من الناس إلى السفر قائمة. فذاك من يقصد بيت الله الحرام بحج أو عمرة، وذاك من يقصد طريقا يلتمس فيه علما أو يزور رحما أو يزور مريضا أو يزور أخا له في الله، وذاك من يسافر لطلب الرزق والتجارة، ومن الناس من يسافر لأجل العلاج وغير ذلك من الدواعي المشروعة لسفر الإنسان. وكم في الأسفار وفي قطع الفيافي والقفار من منافع تعود بالخير على المسافر، كسب للحسنات وازدياد في العلم والمعرفة وتفكر في عجيب صنع الله في أرضه وتفكر في عظيم مخلوقاته وغير ذلك. قال الإمام الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. أيها الإخوة، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. شريعة الإسلام غراء شاملة لمصالح الدين والدنيا، سهلة سمحة، ترفع الحرج وتدفع المشقة وتقدر الضرورة وتحث على اغتنام الحياة في كل نافع ومفيد. قال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي شريعة الإسلام ذكر آداب وأحكام عديدة للسفر أخذها أهل العلم من نصوص الكتاب والسنة، والمتتبع لذلك يجد عنايتها بالمسافر. آداب وأحكام قبل سفره، وفي أثنائه وقبيل وصوله وبعد وصوله، وفي ذلك دلالة كبيرة على وجوب اغتنام الأوقات والمسارعة فيها بالخيرات من أقوال وأعمال شرعية، وفي كل ساعات العمر في الحضر وفي السفر. قال سبحانه وتعالى في وصف عباده المؤمنين: ويسارعون في الخيرات. وجاء في صحيح الحاكم وصححه الألباني رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وخير ما يعمله المرء من القراءة والأقوال أن يتلو كتاب الله الكريم، وأن يكثر في سفره من ذكر الله تعالى، وبالتالي يحذر كل الحمل من تضييع الأوقات فيما يسبب له المغرم والمأثم. وفي شريعة الإسلام ما يراعي الظروف التي تعتري المسافر من مشقة وتعب وإرهاق. فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته أي حاجته فليعجل إلى أهله. لقد سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مرات أيام حياته، وشرع لنا آدابا وأحكاما في أسفاره، مما يدل على عظمة شريعة الإسلام وكماله. طبقها أصحابه الكرام رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان رحمهم الله. فقد سافر الكثير منهم إلى أقطار الأرض طلبا للعلم ونشرا للدين القويم، فأنار الله بهم الطريق لأمم من الأرض. وحري بكل مسلم ومسلمة أن يتعرف على سير سلفنا الصالحين يتأسى بهم في نهجهم القويم ودعوتهم الرحيمة وأسلوبهم الحكيم الذي رسمه لنا ولهم نبي هذه الأمة والداعي إلى رضوان الله وجنته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما أنه ينبغي على المسافر أن يتعرف على الأحكام والآداب الكريمة قبل سفره ليجني ثمراتها المفيدة وتكون له العاقبة الحميدة. أسأل الله لي ولكم الهدى والسلام. وسأذكر بعض الآداب الشرعية التي ذكرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا: ليكن قصدك حسنا من سفرك، طاعة لربك، بنسك حج أو عمرة تبتغي بها وجه الله تعالى، أو بصلة رحم، وأرفعها منزلة صلة الأبوين بكل ما تحمله كلمة الصلة من معنى كريم وإحسان إليهما عظيم وإلى قرابتهما كذلك، أو زيارة مريض أو أخ في الله ترجو ثواب الله العظيم على ذلك وهو محبته تبارك وتعالى لك أيها الزائر، أو تسلك طريقا تلتمس فيه علما يسهل الله لك به طريقا إلى الجنة كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لتكن معلما للخير وداعيا إليه. ولقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أمثلة عالية في رحلتهم لطلب العلم. فمالك بن الحويرث رضي الله عنه ورفقته رضي الله عنهم أجمعين رحلوا إلى المدينة وأقاموا بها 20 يوما وليلة بغرض طلب العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا إلى قومهم. ومن جملة ما أوصاهم عليه الصلاة والسلام أوصاهم بالصلاة والاهتمام بأمر الجماعة فيها، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما رحل إلى الشام من أجل سماع حديث واحد من عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. وهكذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه رحل إلى مصر ليسمع حديثا من عقبة بن عامر رضي الله عنه. وكثير من أئمة الأمة من الصحابة ومن التابعين إنما نالوا علمهم بفضل الله تعالى ثم بالرحلة في طلب العلم والسفر إلى أهله. وما صنفت المصنفات في الحديث وغيره إلا بعد رحلة بذلها أئمة الهدى إلى خراسان والعراق والحجاز واليمن والشام ومصر والأندلس في ذلك الوقت وغيرها من أقاليم الأرض التي يوجد فيها العلماء علماء أهل السنة والجماعة. أو ليكن مقصدك أيها المسافر من سفرك السعي في الأرض للتجارة أو كسب رزق أو التفكر فيما تراه من مخلوقات الله من جبال وقفار وبحار وأنهار وغير ذلك من آيات الله العظيمة. ولا تنس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في توجيه الأمة لإخلاص النية لله تعالى: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. وبالتالي أيها الإخوة، يحذر المسافر أن يسافر إلى فعل المحرمات كالسفر لزيارة القبور والأضرحة والسفر إلى البلاد التي تحارب بلادنا في عقيدتها، عقيدة أهل السنة والجماعة التي شرفنا الله بها، أو تسافر إلى البلاد التي يقدحون فيها في ولاة أمرنا الذين أكرمنا الله بولايتهم الشرعية عليه. واحذر السفر أيضا إلى بلاد الفتن والقتال والتكفير والتفجير ومأوى المفسدين. ومن الأسفار المبتدعة السفر مع جماعة التبليغ الذي يسمونه بالخروج في سبيل الله، وهو عمل محدث لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة. وكذا السفر مع جماعة التنظيم الإخواني ونحوها من الجماعات المنحرفة، وكذا السفر إلى بلاد الكفر بلا مقصد شرعي. كما يجب علينا أن نبتعد في أسفارنا عن جميع المعاصي، فلا نؤذي أحدا، ونحذر الكذب والغيبة والنميمة وشرب المخدرات والمسكرات. نحذر من أعظم المعاصي خطرا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. نحذر الذهاب إلى السحرة والكهان ومدعي علم الغيب، نحذر تصديقهم، نحذر الرضا بعمل المشركين، نحذر التهاون بالصلاة. واعلموا أيها الإخوة أن أعظم المعاصي بعد الشرك بالله ترك الصلاة. ثانيا، من آداب المسافر عليك بدعاء الاستخارة قبل سفرك في وقته وجهته. فوض الأمر إلى الله واطلب منه تعالى توفيقه وعونه. ولتعلم أن الاستخارة أدب جاءت به شريعة الإسلام تقوي الإيمان وتبعث الطمأنينة في القلب وتبطل ما كان يعتاده أهل الجاهلية في حياتهم وفي أسفارهم من زجل الطيور وتطير بحركتها واستقسام بالأزلام وتعلق بالكهان واتباع لخطوات الشيطان. فعلمنا الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. اللهم إن كنت تعلم أن لي في هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاجل أمري وآجله فيسره لي. وإن كنت تعلم أن لي في هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاصرف عني وصرفني عنه واغدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كما أن في استشارة أهل الخبرة والمعرفة وأهل الرأي الحصيف أمر مهم وأدب من الآداب قبل العزم على السفر. ومن المقولات الحسنة: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير مع كمال عقله ونزول الوحي عليه ليعلم أمته أهمية الاستشارة. ولا تنس الاستشارة واستئذان والديك فسيعطيانك النصح الصادق وتكسب رضاهما المهم اكتسابه. روى أبو داود والنسائي وابن ماجه أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه، فقال: جئت لأبايعك على الجهاد، وتركت أبوي يبكيان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فكيف تطيب نفس تسافر بدون إذن أبويها؟ ثالثا: الاستعداد للسفر بالنفقة. النفقة لك ولمن تعوله، سواء كانوا معك أو خلفتهم. اتق الله فيه، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول، كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسفر صاحب العيال ربما يكون ترك للرعية بدون راع لها، تترك المرأة لوحدها مع أولادها، فقد يمرض الطفل، قد يأتي المفسدون. ولا تنسى قضاء الدين وإبراء الذمة. ولا ينبغي لامرئ أن يستدين إلا لأمر مهم يستدعي ذلك. وعليك أن تكتب ما لك وما عليك من حقوق، وخاصة حقوق الناس. وعليك باختيار الرفقة الصالحة أهل الدين والمروءة والخلق الفاضل الذين يمحضون لك النصح ويعينونك على أداء الواجبات والسنن وأمور الدين والدنيا ومشاق السفر، ويدلونك على مواطن الرشاد. ومن الأدلة التي تدل على أهمية الرفقة الصالحة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. وروى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رابعا: أعظم الوصايا الوصية بتقوى الله عز وجل، يوصي بها المسافر مودعيه عند توديعهم له، ويوصيه المودعون له بها، فهي وصية عظيمة. وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، فقال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي بسند حسن. اشتمل الحديث على ثلاث وصايا جامعة بحقوق الله وحقوق عباد الله، وصية بتقوى الله عز وجل، وهي أعظم الأسباب الشرعية التي يكون بها حفظ الله لعبده في غدوه ورواحه وفي ليله ونهاره وفي سفره وإقامته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بها عند تأميره أميرا على الجيش بتقوى الله. وعند الترمذي حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أريد السفر فزودني. فقال زودك الله التقوى. قال زدني. قال وغفر ذنبك. قال زدني. قال ويسر لك الخير. ووصية ثانية بإتباع الحسنات للسيئات، كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. ووصية ثالثة وصية بالتخلق بالأخلاق الفاضلة، وأعلاها خلق الطاعة لله والعمل بشريعته والاعتزاز بدين الله والفخر به. ومن الخلق الحسن الصبر على أذى الناس وكف الأذى عنهم ومعاملتهم بلطف. وإن علينا في هذا البلد أيها الإخوة خاصة واجبا عظيما بأن نظهر وسطية هذا الدين ورحمته وسماحته، ونمثل صورة حسنة عن بلادنا التي تحكم بشريعة الإسلام ولله الحمد. خامسا من الآداب ملازمة ذكر الله والدعاء في المواضع المشروعة، وبالذكر والدعاء المشروعين. ومما ثبت قوله عند توديعه أهله وأقاربه وأصدقائه وأهل الفضل: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وكذلك توديعهم له بقولهم: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قوله عند خروجه وعودته إذا ركب دابته أو سيارته أو الطائرة أو غيرها من المركوبات: الله أكبر ثلاثة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطل عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. يقولها في الذهاب وفي العودة، وفي العودة يضيف إليها: آيبون تائبون عابدون لربنا عابدون. من الأذكار المشروعة التكبير إذا صعد الثنانة الأماكن المرتفعة، والتسبيح إذا هبط الأودية ونحوها. فعند البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. ومن ذلك أيضا قول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا نزل منزلا. والإكثار من الدعاء في السفر عموما من الأمور المشروعة، لأنه جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيه: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المغلوب. هذه أيها الإخوة بعض الآداب التي تتعلق بالسفر. أحمد الله تعالى وأشكره على هذا اللقاء، ثم أشكر سماحة مفتعام المملكة العربية السعودية حفظه الله ومن حضر معنا من الإخوة الكرام، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. كما أسأله تبارك وتعالى أن يحفظ إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، ويحفظ سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. وأسأل الله أن يرد كيد الأعداء في نحورهم من الحوثيين ومن شايعهم ومن أهل الفكر الضال ومن يدعمهم. وأسأل الله القوي العزيز أن ينصر جنودنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا، وأن يسدد رميهم ويخذل عدونا وعدوهم. غفر الله لي ولكم أيها الإخوة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. شكر الله فضيلة الشيخ محمد على هذه الأطروحة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته. أما الآن مع فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي يبين لنا من أحكام المسافر، فليتفضل مشكورا وفقه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه لشرف لي في هذه الليلة المباركة أن أتحدث بين يدي سماحة شيخنا ووالدنا سليل العلم والدعوة سماحة الشيخ عبد العزيز عبد الله آل الشيخ حفظه الله وأمد في عمره على طاعته ومرضاته جل وعلا. وفي هذا الجامع المبارك الذي يعد منارة من منارات العلم وجامعة من جامعات المعرفة، حيث قد شهد هذا الجامع على عقود مضت دروسا ومحاضرات وكلمات وندوات نفع الله بها العباد والبلاد في الداخل والخارج. ثم الشكر موصول لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على حرصه الدؤوب ومتابعته المستمرة لكل ما هو في صالح الدعوة والدعاء. تبارك الله في جهوده وزاده الله توفيقا وسدادا وهدى ورشادا. الحضور الكرام، لقد سمعنا من صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفقه الله ما يتعلق بالحديث عن هذا الموضوع المهم، وذلك بالحديث عن آداب السفر والتنبيه على بعض الأمور المهمة المتعلقة بالسفر. وفي الحقيقة إن هذا الموضوع جد مهم، والحاجة ماسة إلى بيانه وإيضاحه. فأهل السفر في الليل والنهار بالآلاف عبر المراكب الحديثة من طائرات وسيارات وبواخر وقطارات وغيرها، وإن الحديث عن أحكام السفر بالتفصيل يحتاج إلى وقت طويل، ولعلي أوجد في هذه الدقائق ما يسمح المقام إلى بيانه وإيضاحه. فمن أحكام السفر أن المسافر يشرع له الأذى وإن كان وحده، لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لرجل: إذا كنت في أغانك وباديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولعموم الأحاديث الواردة في شرعية الأذان وفائدته. المسألة الثانية: إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة إذا اجتهد في تحدي القبلة ثم بان له أنه صلى إلى غيرها. أما إذا كان في بلاد المسلمين وصلى إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة، لأنه في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة أو أن يستدل بمحارم المسلمين، وذلك عندما يكون في أوساط أهل الإسلام وفي بلد الإسلام. ثالثا، من المسائل المتعلقة بالسفر: ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ ذهب جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة بالسير العادي، وذلك يقارب 80 كيلو مترا، لأن هذه المسافة تعتبر سفرا عرفا بخلاف ما دونها. رابعا من المسائل المتعلقة بالسفر ما هي المدة التي تقصر فيها الصلاة. يرى جمهور العلماء أن من عزم الإقامة أكثر من 4 أيام قدر عليه الإتمام والصوم في رمضان. إذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والكثر، لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام، وإنما يجرى له القصر إذا باشر السفر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حجة الوداع 4 أيام يقصر الصلاة ثم ارتحل إلى منى وعرفات. فدل ذلك على جواز المكر لمن عزم على الإقامة 4 أيام أو أقل. خامسا، هل تشترط نية الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى؟ قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مرض أو مطر. سادسا، من أحكام السفر أن من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع، ولكن ليس بينهما تلازم، فله أن يقصر ولا يجمع. وترك الجمع أفضل إذا كان نازلا غير ضاعف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى حجة الوداع فإنه قصر ولم يجمع، وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك، فدل ذلك على التوسعة في ذلك. سابعا، إذا دخل على المسافر الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر. إذا غادر محمور البلد أو عامل البلد في أصح قولي العلماء وهو قول الجمهور. ثامنا، من أحكام السفر أنه إذا جمع المسافر وقصر في السفر ثم قدم بلده قبل دخول وقت الثانية أو في وقت الثانية لم تلزمه الإعادة، لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي، فإن صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة. تاسعا، من أحكام السفر أن المسافر أنه إذا كان واحدا فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة المقيمين ويتم الصلاة، لأن أداء الصلاة في الجماعة من الواجبات، وقصر الصلاة مستحب، والواجب تقديم الواجب على المستحب. عاشرا، هل تجب الموالاة بين الصلاتين عند الجمع؟ قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين، ولا بأس بالفصل اليسير عرفا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما جمع التأخير فالأمر فيه واسع، لأن الثانية تفعل في وقتها، لكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم قال سماحته: ويجوز الكلام بين الصلاتين مجموعتين بما تدعو له الحاجة. ال11، أن من جمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم فإن له أن يصلي الوتر، لأن الوتر يدخل وقته من حين الفراغ من صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر. الثاني عذر من أحكام السفر أنه إذا صلى المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة فإنه يلزم المسافر أن يتمها أربعا في أصح قولي العلماء لما روى الإمام مسلم في صحيحه أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن المسافر يصلي خلف الإمام المقيم أربعة ويصلي مع أصحابه ركعتين فقال هكذا السنة. الثالث عشر إن من السنة إذا صلى المسافر بالمقيمين أن يصلي بهم صلاة المسافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة عام الفتح صلى بهم صلاة مسافر وأمرهم أن يتموا صلاتهم فإن أتم بهم صح ذلك وفاق الأفضل. وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يتم بالناس في الحج في السنوات الأخيرة من خلافته. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم الصلاة في السفر وتقول إنه لا يشق عليه. ولكن الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المشرع عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. الرابع عشر من أحكام السفر أنه لا تجب على المسافر صلاة الجمعة إنما الواجب عليه أن يصليها ظهرا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسافرين ولا أهل البادية ولم يفعلها بأسفاره عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضوان الله عليه. الخامس عشر من أحكام السفر أنه إذا صلى المسافر الجمعة فإنه لا يجوز أن يجمع معها العصر بل عليه أن يصلي العصر في وقتها. أما إن صلى المسافر يوم الجمعة ظهرا ولم يصلي الجمعة مع المقيمين فإنه لا حرج أن يجمع إليها العصر لأن المسافر لا جمعة عليه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في حجة الوداع في يوم عرفة. السادس عشر من كان طبيعة عمله في دوامة السفر كسائق الأجرة هل له أن يترخص برخص السفر من قصر وجمع؟ نعم له أن يترخص برخص السفر من قصر وجمع وفقر. السابع عشر من أحكام السفر أنه إذا أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق يسيرة وبعد الإقلاع تأخر غروب الشمس فإنك لا تزال صائما حتى تغرب الشمس وأنت في الجو أو تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. متفق على صحته. الثامن عشر من أحكام السفر أن من أفطر في المطار بعد غروب الشمس ثم أقلعت الطائرة وراء الشمس بعد ذلك فليس عليه شيء صومه صحيح. التاسع عشر من أحكام السفر أن الله تعالى أباح للمسافر الفطر في صوم رمضان. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ومن صام فلا حرج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا وهكذا الصحابة. لكن إذا اشتد الحر وعظمت المشقة تأكد الفطر وكره الصوم للمسافر. العشرون من أحكام السفر أن المسافر إذا مر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيه 4 أيام فأقل. أما إن كان قد عزم على الإقامة فيه أكثر من 4 أيام فإنه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرا ويطغيه ويلزمه الصوم في بقية الأيام، لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند أكثر العلماء. 21 أن الزوج والزوجة إذا سافرا وحصل منهما جماع في سفرهما فإنه لا كفارة عليهما، أي كفارة الجماع في هذا رمضان وعليهما القضاء. 22 أن من صلى في مسجد فيه قبر فالصلاة غير صحيحة، سواء كان خلف المصلين أو إمام أو أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. ولأن الصلاة عند القبر من وسائل الشرك والغلو في القبور. 23 صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى ولا تشرع إقامتها في الزواج والسفر، ولم يقطع عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في ذلك. 24 يشرع للبادية وللمسافرين أن يصلوا صلاة الاستسقاء إذا احتاجوا إلى ذلك عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يستسقي عند الجذب ويسأل الله الغيث للمسلمين. 25 السنة للمسافر ترك راتبة الظهر والمغرب والعشاء مع الاتيان بسنة الفجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يشرع له التهجد في الليل والوتر في السفر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يفعل هذا. وهكذا جميع الصلوات المطلقة وذوات الأسباب كسنة الضحى وسنة الوضوء وصلاة الكسوف، وهكذا يشرع له للمسافر سجود التلاوة وتحية المسجد إذا دخل المسجد أو لغرض آخر فإنه يصلي تحية المسجد. 26 رفع اليدين في الدعاء في السفر من أسباب إجابة الدعاء، سواء في الطائرة أو القطار أو السيارة أو غير ذلك، إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعله حجة وتركه حجة صلى الله عليه وسلم. والمواضع التي لم يرفع فيها صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة إلا إذا استسقى، وكذلك بين السجدتين وقبل السلام في آخر التشهد وبعد السلام من الصلوات الخمس. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، فأنى يستجاب له. 27 من أحكام السفر الجمع والقصر في المطار أو في محطات القطار، إذا كان المقام أو محطات القطار خارج المدينة وليست متصلة بها فيجوز للمسافر القصر والجمع في المطار أو في محطة القطار إن كان قد عزم على السفر. أما إن كان المقام أو محطة القطار داخل أبنية المدينة فلا يجوز القصر والجمع. 28 إذا صلى المسافر خلف إمام لا يدري أهو مقيم أو مسافر، ففي هذه الحالة ينظر، إن رأى عليه علامة السفر كأن تكون شقته بجواره ففي هذه الحالة يقصر الصلاة. أما إن رأى عليه علامات تدل على أنه مقيم كأن يكون الإمام لابسا لبسا ومضيء المقام فإنه يتم، وإن تردد في الأمر فإن الأحوط له أن يتم، وإن قصر فلا بأس كما رجح ذلك صاحب الفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. التاسع والعشرون، المسافر إذا كان عازما على الإقامة مدة لا يعرف نهايتها هل هي 4 أيام أو أكثر فإنه يقصر حتى تنتهي حاجته، أو يعزم على الإقامة مدة تزيد عن 4 أيام عند أكثر أهل العلم. أما من أقام إقامة طويلة للدراسة مثلا أو لغيرها من الشروط أو يعزم على الإقامة مدة طويلة فهذا الواجب عليه الإتمام، وهذا هو الصواب وهو الذي عليه الجمهور أهل العلم من الأئمة 4. 30، من نسي صلاة وهو في الحضر وذكرها وهو في السفر فإنه يصليها 4. وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع أنه يصليها 4. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أما المقيم إذا ذكرها في السفر، أي الصلاة التي نسيها في الحضر وذكرها في السفر، فذلك بالإجماع يصليها 4. وهذا ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 31، من نسي صلاة في السفر وذكرها في الحضر وهو مقيم. فقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله والأوزاعي ورواية عن الشافعي أنه يصليها 4 احتياطا، وذهب الإمام مالك والثوري والشافعي بالقليل أنه يصليها 2 صلاة سفر، والقول الراجح هو الأول أنه يصليها 4، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 32، من أحكام السفر أن المسافر يمسح على كفيه وجوربيه وكذلك على عمامته المحنكة إذا سترت رأسه ولبسها على طهارة. والدليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث شعيب بن هاني قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن مسح الكفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولا يأتيهن للمسافر ويوما وليلا للمقيم. 33، من أحكام السفر أن من مسح على كفيه وجوربيه في السفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من مدته شيء، وكذلك من مسح على كفيه وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم تغليبا بجانب الحضر، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 34، من أحكام السفر أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أو بمهر حفظا لها وصيانة لها من أهل الشر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة إلا مع بمهر. متفق عليه. وفي الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، إني افتتنت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: انطلق وحج مع امرأتك. 35، إنه يجب على المرأة أن تحتجب عند الأجانب في الداخل والخارج، لقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولا يجوز لأي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتساهل في ذلك الأمر، لما في ذلك من المعصية لله ولرسوله، ولأن ذلك يفضي إلى الجنة فيها في الداخل والخارج. السادس والثلاثون، عند سفر المسلم إلى بلاد الكفار لحاجة ملحة أو لضرورة لا يجوز له أكل ذبائح الكفار غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى، سواء كانوا مجوسا أو وثنيين أو شيوعيين أو غيره من الكفار، ولا ما خالط ذبائحهم من المرض وغيره، لأن الله سبحانه لم يبح لنا من أطعمة الكفار إلا طعام أهل الكتاب، لقول الله جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وطعامه وذبائحه كما قال ابن عباس رضي الله عنه، أما الفواكه ونحوها فلا حرج في ذلك. السابع والثلاثون، لا يجوز للمسلم ولا المسلمة عند ذهابه وسفره إلى بلاد الكفار مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم، بل يجب ترك ذلك، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم. الثامن والثلاثون، أما ما يتعلق بالصلاة بالطائرة، فقد قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، فإن استطاع أن يصليها قائما يرتع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع فإنه يصلي جالسا يوبئ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلا من الإمام وجب عليه ذلك، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا. والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت يصليها على الأرض فلا بأس، لعموم الأدلة وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة. وقال في لجنة دائمة الإفتاء: وعليه أي المصلي المسافر أن يتوجه للقبلة ويدور مع الطائرة أين دارت في صلاة الفرض حسب الطاقة. وقالت اللجنة دائمة الإفتاء: إذا حصل انحراف من الطائرة عن القبلة في أثناء الصلاة استقر في صلاته مستقبلا القبلة ما أمكن، ولا حرج عليه في ذلك لعموم أدلة يسري شيئا. التاسع والثلاثون، حكم السفر إلى أماكن الصراع والفتن بحجة الجهاد كالذهاب إلى سوريا وغيرها. أجاب صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان وفقه الله: الحمد لله، الإنسان يحمد الله على السلام من الفتن، هذه فتن فلا يدخل الإنسان فيها، ويدعو للمسلمين بالنصر والبركة، أما أن يذهب فلا يجوز، لأن له أسرة وله والدان وله عائلة. ثانيا، لا بد من إذن ولي الأمر، فلا بد من أمرين: إذن ولي الأمر وإذن الوالد، وهذه فتنة الإنسان يبتعد عنها. الأربعون، ما حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من قبور الأنبياء؟ أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الناس في أصح قوله العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. والمشروح لمن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن المدينة أن يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي، فتدخل زيارة القبر الشريف وقبر أبي بكر وعمر والشهداء وأهل البقيع تبعا لذلك. وإن نواها جاز لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. أما نية القبر في الزيارة فقط فلا يجوز مع شد الرحال. أما إذا كانت قريبا لا يحتاج إلى شد رحل ولا يسمى ذهابه إلى القبر سفرا فلا حرج في ذلك. في ختام هذه الأحكام وحرصنا على الاختصار، نسأل الله سبحانه في هذه الدقائق الثمينة أن يجعل فيما ذكر النفع والفائدة، وأن يعفو عني وعنكم الخطر والزلل. ونسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان وفقه الله أن يوفقه بما يحبه ويرضاه، وأن يسدده في أقواله وأفعاله. ونسأله سبحانه أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يصرف عنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين شر النفاق وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ونسأله سبحانه أن يوفق جنودنا المرابطين ورجال أمرنا، وأن يسدد رميهم وأن يحفظهم بحفظه ويخلعهم برعايته. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الإخوة، فقد استمعنا في هذا اليوم المبارك إلى هذه الندوة التي هي بعنوان أحكام السفر، وقد شارك فيها كل من فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفضيلة الشيخ عبد الله محمد بن عبد محمد النجم. وفي الحقيقة قد أجاد أصحاب الفضيلة في هذه الندوة وبين أحكام السفر ووصايا المسافر وبين أحكام الفقهية المتعلقة بالسفر ببيان بأدلة من الكتاب والسنة. أيها الإخوة، إن السفر موضوع من المواضيع المهمة خصوصا في هذه الأزمنة التي تقارب فيها العالم فأصبح كالقرية الواحدة، فأصبح الناس بفضل الله يتنقلون بين شرقه وغربه في ساعات في أزمنة مضت كانت تقدر في الأيام والأشهر، وأما الآن فضل هذه وفضل الله ثم هذه وسائل النقل المعاصرة تغيرت الأمور فأصبح الناس أكثر سفرا من غيرهم أكثر سفرا من أزمنة قد مضت. أيها الإخوة، إن للمسلم الإنسان في حياته سفرات، سفر يتقلب فيه بين أرجاء هذا العالم، وسفر ينتقل فيه إلى الدار الأخرى ليلقى السلام. أيها الإخوة، إن السفر يتطرق إليه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون واجبا بسفر حج أو جهاد متعين، وقد يكون مستحبا بالحج المستحب أو بالعمرة وغير ذلك، وقد يكون محرما بسفر بقطع طريق أو بتمويل مخدرات. فهذا سفر محرم، من سافر من أجل يقطع طريق، ومن سافر من أجل أن يروج المخدرات والمسكرات فإن سفره هذا يكون محرما. وقد يكون مكروها إن سافر الإنسان من أجل أي سفر سافر ولا يدري ما هي وجهته، يضيع ماله وجهده فإن هذا أمر مكروه. وكذلك يسافر الإنسان فرارا بدينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل قبله إبراهيم، وقد يسافر من أجل العلم كما فعل حسام من أهل الخضر. أيها الإخوة، وإن للسفر منافع، من هذه المنافع أن فيه استزادة للعلم الشرعي وتحسينا للعلم الشرعي، فإن الإنسان يتنقل طالب على وجه الخصوص، يتنقل بين هذه البلدان فكان ذلك في الزمن السابق الأخر، يتنقل من أجل كتابة حديث أو من أجل دراسة على أهل العلم وتلقي العلم عنه وتلقي الفقه، يسافرون شرقا وغربا. وكذلك لا زال الأمر كذلك، الناس قد يتنقلون يسافرون إلى بلدان ذلك وفي جامعات متقدمة وقوم فيها من طلبة العلم والعلماء يقرؤون عليهم خصوصا العلم الشرعي وكذلك العلوم الأخرى. وقد يسافر الناس في بعثات هنا وهناك من أجل طلب علم لدراسة طب أو دراسة هندسة أو أمور يستفيد منها المجتمع. وكذلك في السفر تفكر في مخلوقات الله، تفكر في مخلوقات الله تعالى، تفكر في هذا العالم من جبال وأودية وصخور وبحار وغير ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى تسير تكون وقول عمويا فغير الله سبحانه وتعالى الإنسان يسير في هذه الأرض فيتفكر ويتدبر في ذلك. وكذلك عباد الله، فإن السفر قد يكون من أجل أداء طاعة أو زيارة رحم أو زيارة صديق وغير ذلك. ولذلك أيها الأخوة، فإن جاء في الحديث عن أبي هريرة وكفي من كان قبلنا أن رجل تنقل من قرية إلى أخرى فجاءه الملك فقال ما لك في هذه القرية؟ فقال له إني أزيل أهوض علي. فقال له الملك لك عليه نعم؟ قال لا، وإني أحبه في الله. وقال إني رسول الله إليه وإن الله أحبك كما أحببت هذا الرسول. وقد يكون أيها الأخوة السفر من أجل أمور أخرى يسافر من أجلها الإنسان بهذا من أجل هذا. ولهذا أيضا الأخوة فمن من السفر كغيره من الأمور كغيره من الأشياء أو من الأحكام له آداب وأحكام. وإن من أهم أحكام السفر الاستخارة، فإن المسلم إذا أراد أن يسافر إلى بلده فإنه يستخير الله سبحانه وتعالى هل هذا السفر يصلح له وهو مناسب أم غير أن السفر هذا لا يصلح الأمن أو هناك بلاد أخرى تكون خيرا له من هذا البلد. وقد يستشير غيره من أهل الدراية وأهل الخبرة عن هذه البلاد فيسأل ناسا لقد سافروا إلى هذه البلاد من قبله يسألهم عن أحوالها، يسألهم عن ظروفها، عن أمنها وعن استقرارها، يسألهم حتى يكون على دراية وفهم من ذلك. ويستعين والده إن كان أحيا يستعينهما كما جاء في الحديث يستعين والديه يستعينهما وقد يقول لهما حاجة قد يمنع لهم من أجل ذلك فلا بد من استئذانهما. وكذلك على المسافر أن يكون معه مبالغ مالية تعينه وعلي سفره يقدرها بحسب مبالغ مالية أو حسابات مصرفية قد يستفيد منها في البلاد الأخرى وقد يكون له ويحرص شدة حرصه على وجود أوراقه الثبوتية من بطاقة مهنية أو جواز سفر إذا كان أكثر خارج البلاد حتى لا يرجع مكانه وتأخر عن كثره يستطيع أن يكون معه هذه الأوراق. وكذلك يحرص المسافر أن تكون معه أرقام في أقاربه أو لأصدقائه حتى يتصل بهم إن احتاج إلى ذلك. وكذلك المسافر عليه كذلك إذا أراد أن يسافر أن يودع أن يخبر من يحب، يخبر أهله ومن يحب ومن هم على سنة عليه يخبره حتى يظفر بدعائهم. فجاء في حديث عن موسى بن ورقان فقلت أبا هريرة رضي الله عنه يودعه في السفر فقال لا أخبرك بما أخبرني به النبي صلى الله عليه وسلم بل قال قل أستودعكم الله الذي لا تضيعوا ولا يعبد. هذا للمسافر أما المقيم فيقول أستودع الله دينكم ودينك وأعمالك دينك وأوعد عن خواتيم أعمالك يستدعو بها الدعاء لنال دعاءه لعل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه. كذلك من طلب المسافر في سفره بسيارة كان أو باخرة أو طائرة فإن دعوا بدعاء السفر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين. وإذا المرأة عليها أن لا تسافر إلا على ذي محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعليه المسافر أن يكثر من الدعاء لما جاء في الحديث أن لا يرد دعوته وذكر منه المسافر فيدعو لأهله ويدعو لنفسه ولأقاربه فإنه مظنة إجابة الدعاء. وعليه كذلك أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ويكثر من التسبيح والتهليل. وكذلك إذا وصل إلى سفره فعليه أن يبادر إلى حاجته الإنسان فإن كان سفره بعمرة أو حج فإنه يبادر إلى أداء عمرته ويكثر من الذهاب إلى الحرم من أجل الدعاء والصلاة فيه والطواف والذكر لوجه الله سبحانه وتعالى. وإن كان سفره إلى المدينة فعليه أن يفعل المسجد النبوي فإن الصلاة في هذين المسجدين وأمرهما جزاؤهما مضاعف وأجرهما مضاعف فعليه أن يحرص عليه وعليه أن يضيع الوقت. فإن سافر من أجل تجارة عليه أن يحرص على إنهاء أموره وإن سافر من أجل صلة رحم فعليه أن يجلس معهم ويحدثهم وإن أراد الحوالي وإن سألوا حاجة فعليه أن يمضي لهم إن كان ذلك في مزاحه في استطاعته أن يقضي لهم هذا الأمر. وكذلك إذا أراد المسافر أن يعود إلى سفره فعليه بالدعاء ويجب على ذلك أن لربنا وكذلك من يدعي. وإذا وصل إلى بلده فعليه أن يصلي ركعتين في المسجد القريب من بيته الذي صلى الله عليه وسلم وعليه كان بقدرة ومقدرة أن يقضي قريبا يدعو عليه أحبابه وأهله وإخوانه لأن يسلموا عليه ويهنئوا بسلامة الوصول بعد سفره هذا. أيها الأخوة إن هذه بعض البصايا المهمة ولكن أيها الأخوة على المسافر في سفره أن يتقي الله سبحانه وتعالى أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا السفر وعليه أيضا أن يقضي إن سافر إلى بلد غير مسلمة منهن من الأمور التي كانت من الأمور التي حرمها الشرع، فإن الحجاب والاختلاط وغير ذلك أمر محرم في الحضر والسفر، فلا فرق بين الحكم في السفر ولا في الحضر في بلاد الإسلام ولا بلاد الكفر، الحكم واحدا. وعليه أن يكون خير سفير في بلده، ويكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، داعية بأقواله، داعية بأفعاله، داعية بتصرفاته أمام الناس، يكون أمينا ويكون صادقا في عيونه بوعده ليعطي ذلك النموذج للمسلم الصالح حتى يراه غيره من المسلمين فيكون سببا لإسلامه. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، ويوفق أولادنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله فضيلة الشيخ عبد الله على تعليق هذه الإضافة المفيدة. وجاء دور الأسئلة الآن. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز السفر إلى قبر والدي ووالدتي لزيارة؟
وفي أصل أن الإنسان لا يسافر إلى جزيرة، إذا زار هذه البلد وزار يعني زاره زار القبر ودعا له لا بأس أن يقصد زيارة مثل القبر، ليس فيها شيء يعني يسافر مثل القبر، وإنما إن مر به أو سافر إلى بلد من أجل هذه البلاد زيارة فمر على هذا القبر زار، إذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس للإنسان من أجل أن يزور قبر النبي، يذهب الإنسان من أجل أن يزور المسجد، وكذلك غيره من القبور.
يقول السائل: ما حكم السفر لوحدي؟ هل يجب أن يكون رفيق معي؟
هذا السنة كما جاء في الأحاديث أنها أن يسافر الإنسان لوحده، كما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان جماعة عليه مسافرا مع رفيق له ومع صديق له، يعينه في سفره، يدخله الى نفسه ويعينه اذا فتر ويشد من اجله اذا فتر، فكما يقول جاءت الى الله شيطانا، فعليه ان يسافر جماعه، ربما ايضا يعتريه من الامور الاخرى في السفر من ضرر من مشقه، ربما يكون مسافرا بسياره يعرضه في السياره يعني تعطل هذه السيارة في الطريق أو يتأخر في سفره أو تعود له أمر يمر أو غير ذلك، فلا يستطيع أن يقضي هذه الأمور بنفسه، فإن كان معه رفيق يعينه ويسدده فهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: ما هي ضوابط السفر إلى بلاد غير المسلمين؟
حقيقة على المسلم أن يحرص أن يسافر إلى بلاد المسلمين، يحرص أشد الحرص للسفر إلى بلاد المسلمين، والحمد لله هذه البلاد بإذن الله بلاد أعلم ما فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي وهي مأوى أكيدة المسلمين، وفيها الحج وفيها القاعة المقدسة والمشاعر هذه المشاعر التي فيها الناس من كل فج عنيد، فيها كذلك الشواطئ وفيها الجبال وفيها الأودية، وإن أراد أن يسافر إلى غير بلاد غير المسلمين فإن يتقي الله سبحانه وتعالى وينظر إلى السبب الذي من أجله أن يسافر، إن كان لعلاج وإن كان لدراسة أو تجارة ونحو ذلك، فعليه يتقي الله إن من أراد أن يسافر هذه البلاد يتقي الله سبحانه وتعالى، ويكون وأن يبتعد عما حرم الله، وأن يكون محافظا على فرائض الإسلام.
أي الأوقات المباحة للسفر؟ في الليل أم النهار؟ وأي وأي الأوقات التي كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يسافر فيها؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب السفر يوم الخميس، والأفضل أن يسافر المسلم في بداية صباحه لورود بعض الأحاديث الكافرين، يعني يقول الحديث الذي ورد ورد في أمته في بكورها ونحن وفي الصباح فرائض الفجر، إذا أراد الإنسان أن يسافر في الصباح لأنه يستفيد كذلك من نعم الفائدة يتمد من يومه كله، فإذا ذهب مبكرا فيكون أمامه الأديان في النهار، قد يكون في مناعة غير السيارة الأفضل لأنه يرى في الطريق، وكذلك الناس يقضي أموره ويبني حوائجه في بداية وقت الصباح، أولا ولم يستمر ذلك في الصباح الذي يصبح في الصباح ولم يتلاعب عشان يسافر في أي وقت، لكن يستطاع أن يسافر صباحا ويسافر في يوم الخميس الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد السفر فيه، فهو أفضل تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف نوصي المبتعدين لطلب العلم بتقوى الله عز وجل والأخلاق الفاضلة بسببه؟
لا شك أن الدولة وفضل الله قام برنامجا للابتعاد الخارجي هذا البرنامج يقوم على سد حاجة البلاد من العلماء من أهل العلم، خصوصا العلوم في الطب والهندسة والعلوم الأخرى التي يرى أولادهم أن الناس في حاجة إليها، فيدفعهم إلى بلاد فيها من الجامعات المتقدمة التي يستدعي جميع منها المفتعل. فالمفتعل في الحقيقة أولا عليه أن يكون خير سفير لبلده، عليه أن يؤدي فرائض الإسلام، عليه أن يحافظ على الصلوات الخمس، وعليه أن يحافظ، وعليه كذلك التحلي بالأمانة والتحلي بالصدق، وعليه كذلك أن يحافظ على دراسته، وأن لا تهين الحياة الدنيا ومغرياتها عن دراسته، عليه أن يحافظ على هذه الدراسة، وعليه أن يواظب على حضوره في الجامعات ومع دكاتره ومع أساتذته هناك، وأن يعاملهم بالحسنى، وأن يعاملهم بالأخلاق الطيبة، وكذلك يعامل زملائه بالأخلاق الطيبة وأخلاق الإسلام حتى يعود إلى بلده وقد أفاد استفاد علمه وأفاد دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأدى صورة وقدم صورة حسنة لبلاده.
شخص مسلم مقيم بفرنسا عنده مطعم وعليه ديون، يسأل هل يجوز له فتح مطعمه نهار أيام رمضان؟ وجزاكم الله خير.
لا، المسلم يعني الصوم والمسلم مطالب بالصوم مطالب لا يفتح هذا المطعم وهذا المكان عند الإفطار، أما الإفطار فيه أناس يأكلون لا يبينهم على ذلك ولا يعين يعني غيره على الأكل في نهاية، هو مسلم عليه أن يتقيد بشرع دين الإسلام في ذلك.
هل السفر صلاة سنة خاصة بها؟
لا، ليس لا أعرف هناك سنة خاصة بالسفر، ولكن الورع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن يؤدي الصلاة إذا قدم من سفره قدم إلى بلده يصليها في المسجد أو قريب من بيته.
هل يؤخذ برخص السفر في حالة السفر للنزهة والتمشية؟
إذا كانت مباحة النزهة والتمشية مباحة سفر إلى تمشية أو إلى سياحة من نحوها تجعل مباحة فلا بأس أن يأخذ برخص السفر.
هل الشماع يمسح عليه ويعد في العمامة؟ والله
ما أعلم، يسمى الفقهاء لنزع أمر الشماع أمره في الفرعي أمر يسير، لكن العمامة يشق نزعها من الشماع لا أظن يشق نزعها على المسلم، وإن يكون عند كل محنك أن تكون ذات مقاطع والعمامة الشماع فأظن يتخذ ينزعها المسلم ويتوقف يمسح على رأسه.
شكر الله فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الشيخ إجابته وتعليقه على المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سماحة والدينا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية. الإخوة الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الندوة المباركة وهذه السلسلة العلمية تحت رعاية ومتابعة علمائنا الكبار في ندوة مباركة يلقيها علينا أصحاب الفضيلة في عناصرها، ونبدأ بفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي عضو الدعوة في منطقة جازان ورئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بجازان، و محاضرة الثاني في هذه الندوة المباركة فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي، ليتناولون موضوعا مهما في هذه الليلة المباركة، وسيتولى التعليق بإذن الله عز وجل الدكتور عبد الله آل الشيخ وفقه الله وسدده. وعنواني محافظتنا هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل سيكون للعنصر الأول فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي في آداب وتنبيهات للمسافر، فليتفضل مشكورا وفقه الله.
الحمد لله ذي الفضل والإحسان، أحمده وأستعين به تبارك وتعالى، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والصحب ومن تبعهم بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهدى والسداد، وأن يجعلنا من عمار بيوته ومن الوارثين للفردوس من جناته، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام الذين يتقدمهم سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ حفظه الله وحفظه في ندوة من ندوات هذا الجامع المبارك، وفي موضوع من الموضوعات المهمة نتذاكر فيه بعض أحكام السفر وآدابه. وجزى الله خيرا القائمين على وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسهم معالي وزيرها الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، وفقه الله ووفقكم جميعا لنفع هذه البلاد وتعليم العباد دينها كما يحب ربنا ويرضى. وإن من فضل الله تبارك وتعالى علينا في هذه البلاد المملكة العربية السعودية أن حباها الله تعالى بقيادة رشيدة وولاة أمر صالحين قاموا بتحكيم شريعة الإسلام فينا عملا بالكتاب العزيز والسنة الشريفة ودعوة الناس إليهما وعلى منهج سلف الأمة الصالح منذ أن أسست ولله الحمد، وإلى هذا العهد المبارك عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله بحفظه وزادهما من فضله، وخيرات نعيشها في بلدنا لا تعد ولا تحصى، وأعظمها بعد نعمة الإسلام نعمة الأمن الوارث والأمان على الدين والنفس والعرض والمال والعقل. نقول ذلك تذكيرا بنعم الله علينا وحثا على شكر المنعم بها، وهو الله جل في علاه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى توفكون. اذكروها بقلوبكم وجوارحكم بالعمل. ثم لنعرف لولاة أمرنا جهودهم العظيمة ونقدر سعيهم المتواصل في كل ما فيه نفع العباد والبلاد، وفقهم الله وجزاهم خير الجزاء. وإن من تلك الجهود العظيمة لولاة أمرنا ردعهم للمفسدين الذين يريدون العبث بأمن هذا البلد المبارك. يريد هؤلاء المفسدون بفكرهم الضال، فكر الخوارج الذين هم من الدواعش ومن لحق بهم، وما حادثة إجرامهم في محافظة الزلف عنا ببعيد حينما اعتدوا على مرفق من مرافق الأمن وأحاط الله بهم وسلط عليهم رجال أمن فقتلوهم قبل أن يصلوا إلى تحقيق مآربهم الفاسدة. ومخططاتهم الخبيثة. ونسأل الله تعالى أن يجزي ولاة أمرنا ورجال أمننا خير الجزاء، وأن يشفي المصابين منهم ويكتب أجورهم. والحمد لله على دفع الفتنة، ونسأل الله أن يقينا شر كل فتنة، وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أيها الإخوة الكرام، موضوعنا الليلة كما سمعتم من فضيلة الشيخ وفقه الله الأحكام العامة للسفر وتنبيهات للمسافر، موضوع مهم، لأننا على أعتاب الإجازة الصيفية، وقد اعتاد بعض الناس السفر فيها من مكان إلى آخر، وحاجة كثير من الناس إلى السفر قائمة، فذاك من يقصد بيت الله الحرام بحج أو عمرة، وذاك من يقصد طريقا يلتمس فيه علما، أو يزور رحما، أو يزور مريضا، أو يزور أخا له في الله، وذاك من يسافر لطلب الرزق والتجارة، ومن الناس من يسافر لأجل العلاج، وغير ذلك من الدواعي المشروعة لسفر الإنسان. وكم في الأسفار وفي قطع الفيافي والقفار من منافع تعود بالخير على المسافر، كسب للحسنات، وازدياد في العلم والمعرفة، وتفكر في عجيب صنع الله في أرضه، وتفكر في عظيم مخلوقاته، وغير ذلك. قال الإمام الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد. أيها الإخوة، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، شريعة الإسلام غراء، شاملة لمصالح الدين والدنيا، سهلة سمحة، ترفع الحرج وتدفع المشقة، وتقدر الضرورة، وتحث على اغتنام الحياة في كل نافع ومفيد. قال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي شريعة الإسلام ذكر آداب وأحكام عديدة للسفر، أخذها أهل العلم من نصوص الكتاب والسنة، والمتتبع لذلك يجد عنايتها بالمسافر، آداب وأحكام قبل سفره وفي أثنائه وقبيل وصوله وبعد وصوله. وفي ذلك دلالة كبيرة على وجوب اغتنام الأوقات والمسارعة فيها بالخيرات، من أقوال وأعمال شرعية، وفي كل ساعات العمر، في الحضر وفي السفر. قال سبحانه وتعالى في وصف عباده المؤمنين: ويسارعون في الخيرات. وجاء في صحيح الحاكم وصححه الألباني رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرم، وصحتك قبل سقم، وغناك قبل فقر، وفراغك قبل شغل، وحياتك قبل موتك. وخير ما يعمله المرء من القراءة والأقوال أن يتلو كتاب الله الكريم، وأن يكثر في سفره من ذكر الله تعالى، وبالتالي يحذر كل الحمل من تضيع الأوقات فيما يسبب له المغرم والمأثم. وفي شريعة الإسلام ما يراعي الظروف التي تعتري المسافر من مشقة وتعب وإرهاق، فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته أي حاجته فليعجل إلى أهله. لقد سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مرات أيام حياته، وشرع لنا آدابا وأحكاما في أسفاره، مما يدل على عظمة شريعة الإسلام وكماله. طبقها أصحابه الكرام رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان رحمهم الله. فقد سافر الكثير منهم إلى أقطار الأرض طلبا للعلم ونشرا للدين القويم، فأنار الله بهم الطريق لأمم من الأرض. وحري بكل مسلم ومسلمة أن يتعرف على سير سلفنا الصالحين ليتأسى بهم في نهجهم القويم ودعوتهم الرحيمة وأسلوبهم الحكيم الذي رسمه لنا ولهم نبي هذه الأمة والداعي إلى رضوان الله وجنته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما أنه ينبغي على المسافر أن يتعرف على الأحكام والآداب الكريمة قبل سفره ليجني ثمراتها المفيدة وتكون له العاقبة الحميدة. أسأل الله لي ولكم الهدى والسلام. وسأذكر بعض الآداب الشرعية التي ذكرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، ليكن قصدك حسنا من سفرك طاعة لربك بنسك حج أو عمرة تبتغي بها وجه الله تعالى أو بصلة رحم، وأرفعها منزلة صلة الأبوين بكل ما تحمله كلمة الصلة من معنى كريم وإحسان إليهما عظيم وإلى قرابتهما كذلك، أو زيارة مريض أو أخ في الله ترجو ثواب الله العظيم على ذلك وهو محبته تبارك وتعالى لك أيها الزائر، أو تسلك طريقا تلتمس فيه علما يسهل الله لك به طريقا إلى الجنة كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لتكن معلما للخير وداعيا إليه. ولقد ضرب سلفنا الصالح رحمهم الله أمثلة عالية في رحلتهم لطلب العلم، فمالك بن الحويرث رضي الله عنه ورفقته رضي الله عنهم أجمعين رحلوا إلى المدينة وأقاموا بها 20 يوما وليلة بغرض طلب العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا إلى قومهم. ومن جملة ما أوصاهم عليه الصلاة والسلام، أوصاهم بالصلاة والاهتمام بأمر الجماعة فيها. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما رحل إلى الشام من أجل سماع حديث واحد من عبد الله بن أنيس رضي الله عنه. وهكذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه رحل إلى مصر ليسمع حديثا من عقبة بن عامر رضي الله عنه. وكثير من أئمة الأمة من الصحابة ومن التابعين إنما نالوا علمهم بفضل الله تعالى ثم بالرحلة في طلب العلم والسفر إلى أهله. وما صنفت المصنفات في الحديث وغيره إلا بعد رحلة بذلها أئمة الهدى إلى خراسان والعراق والحجاز واليمن والشام ومصر والأندلس في ذلك الوقت وغيرها من أقاليم الأرض التي يوجد فيها العلماء علماء أهل السنة والجماعة. أو ليكن مقصدك أيها المسافر من سفرك السعي في الأرض للتجارة أو كسب رزق، أو التفكر فيما تراه من مخلوقات الله من جبال وقفار وبحار وأنهار وغير ذلك من آيات الله العظيمة. ولا تنس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في توجيه الأمة لإخلاص النية لله تعالى، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. وبالتالي أيها الإخوة، يحذر المسافر أن يسافر إلى فعل المحرمات كالسفر لزيارة القبور والأضرحة والسفر إلى البلاد التي تحارب بلادنا في عقيدتها عقيدة أهل السنة والجماعة،
التي شرفنا الله بها، أو تسافر إلى البلاد التي يقدحون فيها في ولاة أمرنا الذين أكرمنا الله بولايتهم الشرعية عليه. واحذر السفر أيضا إلى بلاد الفتن والقتال والتكفير والتفجير ومأوى المفسدين. ومن الأسفار المبتدعة السفر مع جماعة التبليغ الذي يسمونه بالخروج في سبيل الله، وهو عمل محدث لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة. وكذا السفر مع جماعة التنظيم الإخواني ونحوها من الجماعات المنحرفة، وكذا السفر إلى بلاد الكفر بلا مقصد شرعي. كما يجب علينا أن نبتعد في أسفارنا عن جميع المعاصي، فلا نؤذي أحدا، ونحذر الكذب والغيبة والنميمة وشرب المخدرات والمسكرات. نحذر من أعظم المعاصي خطرا وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. نحذر الذهاب إلى السحرة والكهان ومدعي علم الغيب، نحذر تصديقهم، نحذر الرضا بعمل المشركين، نحذر التهاون بالصلاة. واعلموا أيها الإخوة أن أعظم المعاصي بعد الشرك بالله ترك الصلاة. ثانيا، من آداب المسافر عليك بدعاء الاستخارة قبل سفره في وقته وجهته. فوض الأمر إلى الله واطلب منه تعالى توفيقه وعونه. ولتعلم أن الاستخارة أدب جاءت به شريعة الإسلام تقوي الإيمان وتبعث الطمأنينة في القلب وتبطل ما كان يعتاده أهل الجاهلية في حياتهم وفي أسفارهم من زجل الطيور وتطير بحركتها واستقسام بالأزلام وتعلق بالكهان واتباع لخطوات الشيطان. فعلمنا الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. اللهم إن كنت تعلم أن لي في هذا الأمر، ويسميه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاجل أمري وآجله فيسره لي، وإن كنت تعلم أن لي في هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه، واغدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كما أن في استشارة أهل الخبرة والمعرفة وأهل الرأي الحصيب أمر مهم وأدب من الآداب قبل العزم على السفر. ومن المقولات الحسنة: ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير مع كمال عقله ونزول الوحي عليه ليعلم أمته أهمية الاستشارة. ولا تنس الاستشارة واستئذان والديك، فسيعطيانك النصح الصادق وتكسب رضاهما المهم اكتسابه. روى أبو داود والنسائي وابن ماجه أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه، فقال: جئت لأبايعك على الجهاد، وتركت أبوي يبكيان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فكيف تطيب نفس تسافر بدون إذن أبويه؟ ثالثا، الاستعداد للسفر بالنفقة. النفقة لك ولمن تعوله، سواء كانوا معك أو خلفتهم، اتق الله فيه
فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول، كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسفر صاحب العيال ربما يكون ترك للرعية بدون راع لها، تترك المرأة لوحدها مع أولادها، فقد يمرض الطفل، قد يأتي المفسدون. ولا تنسى قضاء الدين وإبراء الذمة، ولا ينبغي لامرئ أن يستدين إلا لأمر مهم يستدعي ذلك. وعليك أن تكتب ما لك وما عليك من حقوق، وخاصة حقوق الناس، وعليك باختيار الرفقة الصالحة أهل الدين والمروءة والخلق الفاضل الذين يمحضون لك النصح ويعينونك على أداء الواجبات والسنن وأمور الدين والدنيا ومشاق السفر، ويدلونك على مواطن الرشاد. ومن الأدلة التي تدل على أهمية الرفقة الصالحة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه. وروى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رابعا، أعظم الوصايا الوصية بتقوى الله عز وجل، يوصي بها المسافر مودعيه عند توديع أمه، ويوصيه المودعون له بها، فهي وصية عظيمة. وصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، فقال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي بسند حسن. اشتمل الحديث على ثلاث وصايا جامعة بحقوق الله وحقوق عباد الله، وصية بتقوى الله عز وجل، وهي أعظم الأسباب الشرعية التي يكون بها حفظ الله لعبده في غدوه ورواحه وفي ليله ونهاره وفي سفره وإقامته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بها عند تأميره أميرا على الجيش بتقوى الله. وعند الترمذي حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد السفر فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير. ووصية ثانية بإتباع الحسنات للسيئات، كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ووصية ثالثة وصية بالتخلق بالأخلاق الفاضلة، وأعلاها خلق الطاعة لله والعمل بشريعته والاعتزاز بدين الله والفخر به. ومن الخلق الحسن الصبر على أذى الناس وكف الأذى عنهم ومعاملتهم بلطف. وإن علينا في هذا البلد أيها الإخوة خاصة واجبا عظيما بأن نظهر وسطية هذا الدين ورحمته وسماحته، ونمثل صورة حسنة عن بلادنا التي تحكم بشريعة الإسلام ولله الحمد. خامسا من الآداب ملازمة ذكر الله والدعاء في المواضع المشروعة، وبالذكر والدعاء المشروعين. ومما ثبت قوله عند توديعه أهله وأقاربه وأصدقائه وأهل الفضل: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وكذلك توديعهم له بقولهم: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قوله عند خروجه وعودته إذا ركب دابته أو سيارته أو الطائرة أو غيرها من المركوبات: الله أكبر ثلاثة، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطل عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. يقولها في الذهاب وفي العودة، وفي العودة يضيف إليها آيبون تائبون عابدون لربنا عابدون. من الأذكار المشروعة التكبير إذا صعد الثنانة الأماكن المرتفعة، والتسبيح إذا هبط الأودية ونحوها. فعند البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. ومن ذلك أيضا قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا نزل منزلا. والإكثار من الدعاء في السفر عموما من الأمور المشروعة، لأنه جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيه: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المغلوب. هذه أيها الإخوة بعض الآداب التي تتعلق بالسفر. أحمد الله تعالى وأشكره على هذا اللقاء، ثم أشكر سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله ومن حضر معنا من الإخوة الكرام، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يرزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. كما أسأله تبارك وتعالى أن يحفظ إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، ويحفظ سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. وأسأل الله أن يرد كيد الأعداء في نحورهم من الحوثيين ومن شايعهم ومن أهل الفكر الضال ومن يدعمهم. وأسأل الله القوي العزيز أن ينصر جنودنا المرابطين والمجاهدين على حدودنا، وأن يسدد رميهم ويخذل عدونا وعدوهم. غفر الله لي ولكم أيها الإخوة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. شكر الله لفضيلة الشيخ محمد على هذه الأطروحة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته. وأما الآن مع فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد النجمي يبين لنا من أحكام المسافر، فليتفضل مشكورا ووفقه الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه لشرف لي في هذه الليلة المباركة أن أتحدث بين يدي سماحة شيخنا ووالدنا سليل العلم والدعوة سماحة الشيخ عبد العزيز عبد الله آل الشيخ حفظه الله، وأمد في عمره على طاعته ومرضاته جل وعلا. وفي هذا الجامع المبارك الذي يعد منارة من منارات العلم وجامعة من جامعات المعرفة، حيث قد شهد هذا الجامع على عقود مضت دروسا ومحاضرات وكلمات وندوات نفع الله بها العباد والبلاد في الداخل والخارج. ثم الشكر موصول لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على حرصه الدؤوب ومتابعته المستمرة لكل ما هو في صالح الدعوة والدعاء،
فبارك الله في جهوده وزاده الله توفيقا وسدادا وهدى ورشادا. الحضور الكرام، لقد سمعنا من صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي وفقه الله ما يتعلق بالحديث عن هذا الموضوع المهم، وذلك بالحديث عن آداب السفر والتنبيه على بعض الأمور المهمة المتعلقة بالسفر. وفي الحقيقة إن هذا الموضوع جد مهم، والحاجة ماسة إلى بيانه وإيضاحه. فأهل السفر في الليل والنهار بالآلاف عبر المراكب الحديثة من طائرات وسيارات وبوات وقطارات وغيرها، وإن الحديث عن أحكام السفر بالتفصيل يحتاج إلى وقت طويل، ولعلي أوجد في هذه الدقائق ما يسمح المقام إلى بيانه وإيضاحه. فمن أحكام السفر أن المسافر يشرع له الأذى وإن كان وحده، لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لرجل: إذا كنت في أغانك وباديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولعموم الأحاديث الواردة في شرعية الأذان وفائدته. المسألة الثانية: إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان له أنه صلى إلى غيرها. أما إذا كان في بلاد المسلمين وصلى إلى غير القبلة فصلاته غير صحيحة، لأنه في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة أو أن يستدل بمحارم المسلمين، وذلك عندما يكون في أوساط أهل الإسلام وفي بلد الإسلام. ثالثا: من المسائل المتعلقة بالسفر، ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة؟ ذهب جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة بالسير العادي، وذلك يقارب 80 كيلومترا، لأن هذه المسافة تعتبر سفرا عرفا بخلاف ما دونها. رابعا: من المسائل المتعلقة بالسفر، ما هي المدة التي تقصر فيها الصلاة؟ يرى جمهور العلماء أن من عزم الإقامة أكثر من 4 أيام قدر عليه الإتمام والصوم في رمضان. إذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والكثر، لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام، وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حجة الوداع 4 أيام يقصر الصلاة ثم ارتحل إلى منى وعرفات، فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الإقامة 4 أيام أو أقل. خامسا: هل تشترط نية الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى؟ قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مرض أو مطر. سادسا: من أحكام السفر أن من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع، ولكن ليس بينهما تلازم فله أن يقصر ولا يجمع. وترك الجمع أفضل إذا كان نازلا غير ضائع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى حج في الوداع فإنه قصر ولم يجمع. وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك فدل ذلك على التوسعة. إذا سابعا إذا دخل على المسافر الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر. إذا غادر معمور البلد أو عامل البلد في أصح قولي العلماء وهو قول الجمهور. ثامنا من أحكام السفر أنه إذا جمع المسافر وقصر في السفر ثم قدم بلده قبل دخول وقت الثانية أو في وقت الثانية لم تلزمه الإعادة لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي، فإن صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة. تاسعا من أحكام السفر أن المسافر أنه إذا كان واحدا فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة المقيمين ويتم الصلاة، لأن أداء الصلاة في الجماعة من الواجبات وقصر الصلاة مستحب والواجب تقديم الواجب على المستحب. عاشرا هل تجب الموالاة بين الصلاتين عند الجمع؟ قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين، ولا بأس بالفصل اليسير عرفا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما جمع التأخير فالأمر فيه واسع لأن الثانية تفعل في وقتها، لكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم قال سماحته ويجوز الكلام بين الصلاتين مجموعتين بما تدعو له الحاجة. الحادي عشر أن من جمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم فإن له أن يصلي الوتر، لأن الوتر يدخل وقته من حين الفراغ من صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر. الثاني عشر من أحكام السفر أنه إذا صلى المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة فإنه يلزم المسافر أن يتمها أربعا في أصح قولي العلماء، لما روى الإمام مسلم في صحيحه أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن المسافر يصلي خلف الإمام المقيم أربعا ويصلي مع أصحابه ركعتين فقال هكذا السنة. الثالث عشر إن من السنة إذا صلى المسافر بالمقيمين أن يصلي بهم صلاة المسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة عام الفتح صلى بهم صلاة مسافر وأمرهم أن يتموا صلاتهم، فإن أتم بهم صح ذلك وترك الأفضل. وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يتم بالناس بالحج في السنوات الأخيرة من خلافته. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تتم الصلاة في السفر وتقول إنه لا يشق عليه، ولكن الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المشرع عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. الرابع عشر من أحكام السفر أنه لا تجب على المسافر صلاة الجمعة، إنما الواجب عليه أن يصليها ظهرا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المسافرين ولا أهل البادية، ولم يفعلها بأسفاره عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضوان الله عليه. الخامس عشر من أحكام السفر أنه إذا صلى المسافر الجمعة فإنه لا يجوز أن يجمع معها العصر، بل عليه أن يصلي العصر في وقتها. أما إن صلى المسافر يوم الجمعة ظهرا ولم يصلي الجمعة مع المقيمين فإنه لا حرج أن يجمع إليها العصر، لأن المسافر لا جمعة عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في حجة الوداع في يوم عرفة. السادس عشر من كان طبيعة عمله في دوامة السفر كسائق الأجرة، هل له أن يترخص برخص السفر من قصر وجمع؟ نعم، له أن يترخص برخص السفر من قصر وجمع وفقر. السابع عشر من أحكام السفر أنه إذا أطلعت الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق يسيرة وبعد الإقلاع تأخر غروب الشمس فإنك لا تزال صائما حتى تغرب الشمس وأنت في الجو، أو تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أبقى الصائم. متفق على صحته. الثامن عشر من أحكام السفر أن من أفطر في المطار بعد غروب الشمس ثم أطلع في الطائرة وراء الشمس بعد ذلك فليس عليه شيء وصومه صحيح. التاسع عشر من أحكام السفر أن الله تعالى أباح للمسافر الفطر في صوم رمضان، قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ومن صام فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا وهذا وهكذا الصحابة. لكن إذا اشتد الحر وعظمت المشقة تأكد الفطر وكره الصوم للمسافر. العشرون من أحكام السفر أن المسافر إذا مر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيه أربعة أيام فأقل، أما إن كان قد عزم على الإقامة فيه أكثر من أربعة أيام فإنه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرا ويقضيه ويلزمه الصوم في بقية الأيام، لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند أكثر العلماء. الحادي والعشرون أن الزوج والزوجة إذا سافرا وحصل منهما جماع في سفرهما فإنه لا كفارة عليهما، أي كفارة الجماع في نهار رمضان، وعليهما القضاء. الثاني والعشرون أن من صلى في مسجد فيه قبر فالصلاة غير صحيحة، سواء كان خلف المصلين أو إمام أو أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق على صحته، ولأن الصلاة عند القبر من وسائل الشرك والغلو في القبور. الثالث والعشرون صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفر، ولم يقبل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في بلادهم. الرابع والعشرون يشرع للبادية والمسافرين أن يصلوا صلاة الاستسقاء إذا احتاجوا إلى ذلك عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يستسقي عند الجذب ويسأل الله الغيث للمسلمين. الخامس والعشرون السنة للمسافر ترك راتبة الظهر والمغرب والعشاء مع الاتيان بسنة الفجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يشرع له التهجد في الليل والوتر في السفر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يفعل هذا. وهكذا جميع الصلوات المطلقة وذوات الأسباب كسنة الضحى وسنة الوضوء وصلاة الكسوف. وهكذا يشرع له للمسافر سجود التلاوة وتحية المسجد إذا دخل المسجد أو لغرض آخر فإنه يصلي تحية المسجد. السادس والعشرون رفع اليدين في الدعاء في السفر من أسباب إجابة الدعاء، سواء في الطائرة أو القطار أو السيارة أو غير ذلك، إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعله حجة وتركه حجة صلى الله عليه وسلم. والمواضع التي لم يرفع فيها صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة إلا إذا استسقى، وكذلك بين السجدتين وقبل السلام في آخر التشهد وبعد السلام من الصلوات الخمس. وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا يا ومطعمه حرام مشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. السابع والعشرون من أحكام السفر الجمع والقصر في المطار أو في محطات القطار، إذا كان المقام أو محطات القطار خارج المدينة وليست متصلة بها فيجوز للمسافر القصر والجمع في المقام أو في محطة القطار إن كان قد عدم على السفر. أما إن كان المقام أو محطة القطار داخل أبنية المدينة فلا يجوز القصر والجمع. الثامن والعشرون إذا صلى المسافر خلف إمام لا يدري أهو مقيم أو مسافر، ففي هذه الحالة ينظر إن رأى عليه علامة السفر كأن تكون شقته بجواره، ففي هذه الحالة يقصر الصلاة. أما إن رأى عليه علامات تدل على أنه مقيم كأن يكون الإمام لابسا لبسا وضيء المقام فإنه يتم، وإن تردد في الأمر فإن الأحوط له أن يتم، وإن قصر فلا بأس كما رجح ذلك صاحب الفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. التاسع والعشرون المسافر إذا كان عازما على الإقامة مدة لا يعرف نهايتها هل هي 4 أيام أو أكثر فإنه يقصر حتى تنتهي حاجته، أو يعزم على الإقامة مدة تزيد عن 4 أيام عند أكثر أهل العلم. أما من أقام إقامة طويلة للدراسة مثلا أو لغيرها من الشروط أو يعزم على الإقامة مدة طويلة فهذا الواجب عليه الإتمام، وهذا هو الصواب وهو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة. الثلاثون من نسي صلاة وهو في الحضر وذكرها وهو في السفر فإنه يصليها 4، وقد نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع أنه يصليها 4. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أما المقيم إذا ذكرها في السفر أي الصلاة التي نسيها في الحضر وذكرها في السفر فذلك بالإجماع يصليها أربعة، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. الحادي والثلاثون: من نسي صلاة في السفر وذكرها في الحضر وهو مقيم. فقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله والأوزاعي ورواية عن الشافعي أنه يصليها أربعا احتياطا، وذهب الإمام مالك والثوري والجابري بالقليل أنه يصليها ركعتين صلاة سفر، والقول الراجح والأول أنه يصليها أربعا، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. الثاني والثلاثون من أحكام السفر: أن المسافر يمسح على كفيه وجوربيه وكذلك على عمامته المحنكة إذا سترت رأسه ولبسها على طهارة. والدليل ما جاء في صحيح مسلم من حديث شريح بن هاني قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الكفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولا يعيهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. الثالث والثلاثون من أحكام السفر: أن من مسح على كفيه وجوربيه في السفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من مدته شيء، وكذلك من مسح على كفيه وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم تغريبا بجانب الحضر، وهذا ما رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. الرابع والثلاثون من أحكام السفر: أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع زوج أو بمحرم حفظا لها وصيانة لها من أهل الشر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر يوما وليلة إلا مع بمحرم. متفق عليه. وفي الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، إني افتتنت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: انطلق وحج مع امرأتك. الخامس والثلاثون: إنه يجب على المرأة أن تحتجب عند الأجانب في الداخل والخارج، لقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولا يجوز لأي امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتساهل في ذلك الأمر، لما في ذلك من المعصية لله ولرسوله، ولأن ذلك يفضي إلى الفتنة فيها في الداخل والخارج. السادس والثلاثون: عند سفر المسلم إلى بلاد الكفار لحاجة ملحة أو لضرورة لا يجوز له أكل ذبائح الكفار غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى، سواء كانوا مجوسا أو وثنيين أو شيوعيين أو غيرهم من الكفار، ولا ما خالط ذبائحهم من المرق وغيره، لأن الله سبحانه لم يبح لنا من أطعمة الكفار إلا طعام أهل الكتاب، لقول الله جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وطعامه وذبائحهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه، أما الفواكه ونحوها فلا حرج في ذلك. السابع والثلاثون: لا يجوز للمسلم ولا المسلمة عند ذهابه وسفره إلى بلاد الكفار مشاركة النصارى أو اليهود أو غيرهم من الكفرة في أعيادهم، بل يجب ترك ذلك، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم. الثامن والثلاثون: أما ما يتعلق بالصلاة في الطائرة فقد قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، فإن استطاع أن يصليها قائما يرتع ويسجد فعلى ذلك، وإن لم يستطع فإنه يصلي جالسا يوبئ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلا من الإمام وجب عليه ذلك، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية فإن لم تستطع فمستلقيا، والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت يصليها على الأرض فلا بأس لعموم الأدلة وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة. وقال في ليلة دائما الإفتاء وعليه أي المصلي المسافر أن يتوجه للقبلة ويدور مع الطائرة أين دارت في صلاة الفرض حسب الطاقة. وقالت الليلة دائما الإفتاء إذا حصل انحراف من الطائرة عن القبلة في أثناء الصلاة استغر في صلاته مستقبلا القبلة ما أمكن، ولا حرج عليه في ذلك لعموم أدلة يسر الشيئان. التاسع والثلاثون حكم السفر إلى أماكن الصراع والفتن بحجة الجهاد كالذهاب إلى سوريا وغيرها. أجاب صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان رحمه الله الحمد لله، الإنسان يحمد الله على السلام من الفتن، هذه فتن فلا يدخل الإنسان فيها، ويدعو للمسلمين بالنصر والبركة، أما أن يذهب فلا يجوز لأن له أسرة وله والدان وله عائلة. ثانيا لا بد من إذن ولي الأمر، فلا بد من أمرين، إذن ولي الأمر وإذن الوالد، وهذه فتنة الإنسان يبتعد عنها. الأربعون ما حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من قبور الأنبياء؟ أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز المبارك رحمه الله لا يجوز السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الناس بأصح قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى متفق عليه. والمشروع لمن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن المدينة أن يقصد بالسفر زيارة المسجد النبوي، فتدخل زيارة القبر الشريف وقبر أبي بكر وعمر والشهداء وأهل البقيع تبعا لذلك، وإن نواها جاز لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. أما نية القبر في الزيارة فقط فلا يجوز مع شد الرحال، أما إذا كانت قريبا لا يحتاج إلى شد رحل ولا يسمى ذهابه إلى القبر سفرا فلا حرج في ذلك. في ختام هذه الأحكام وحرصنا على الاختصار، نسأل الله سبحانه في هذه الدقائق الثمينة أن يجعل فيما ذكر النفع والفائدة، وأن يعفو عني وعنكم الخطأ والزلل، ونسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، ولي عهد الأمير صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان وفقه الله أن يوفقه بما يحبه ويرضاه، وأن يسدده في أقواله وأفعاله، ونسأله سبحانه أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يصرف عنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين شر النفاق وكيد الهجار وشر طوارق الليل والنهار، ونسأله سبحانه أن يوفق جنودنا المرابطين ورجال أمرنا، وأن يسدد رميهم وأن يحفظهم بحفظه ويكلأهم برعايته. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يتقبل فيه بين أرجائه على العالم،
وسفر ينتقل فيه إلى الدار الأخرى ليلقى بسامة. أيها الأخوة، إن السفر يتطرق إليه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون واجبا بسفر حج أو جهاد متعين، وقد يكون مستحبا بحج مستحب أو بالعمرة وغير ذلك، وقد يكون محرما بسفر بقطع طريق أو بتوريد مخدرات. فهذا سفر محرم، من سافر من أجل يقطع طريق، ومن سافر من أجل أن يروج المخدرات والمسكرات فإن سفره هذا يكون محرما. وقد يكون مكروها إن سافر الإنسان من أجل أي سفر سرقه ولا يدري ما هي وجهته، يضيع ماله وجهده، فإن هذا أمر مكروه. وكذلك يسافر الإنسان فرارا بدينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل قبله إبراهيم، وقد يسافر من أجل العلم كما فعل موسى من أهل الخضر. أيها الإخوة، وإن للسفر منافع، من هذه المنافع أن فيه استزادة من العلم الشرعي وتحسينا للعلم الشرعي، فإن الإنسان يتنقل طالب العلم على وجه الخصوص، يتنقل بين هذه البلدان، فكان ذلك في زمن السابع عشر، يتنقل من أجل كتابة حديث أو من أجل دراسة على أهل العلم وتلقي العلم عنه وتلقي الفقه، يسافرون شرقا وغربا. وكذلك لا زال الأمر كذلك، الناس قد يتنقلون يسافرون إلى بلدان ذلك وفيها جامعات متقدمة وقوموا فيها بطلبة العلم والعلماء يقرؤون عليهم خصوصا العلم الشرعي، وكذلك العلوم الأخرى. فقد يسافر الناس في بعثات هنا وهناك من أجل طلب علم لدراسة طب أو دراسة هندسة أو أمور يستفيد منها المجتمع. وكذلك في السفر تفكر في مخلوقات الله، تفكر في مخلوقات الله تعالى، تفكر في هذا العالم من جبال وأودية وصخور وبحار وغير ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في تكون قل عطويا رضي الله سبحانه وتعالى ان الانسان يسير في هذه الارض فيتفكر ويتدبر في ذلك. وكذلك عباد الله، فان السفر قد يكون من اجل اداء طاعه او زينه رحم او زياره صديق وغير ذلك. ولذلك ايها الاخوه، فان جاء في الحديث عن ابي هريره وكفيما كان قبلنا ان رجل تنقل من قريه الى اخرى، فجاءه الملك فقال ما لك في هذه القريه؟ فقال له اني اثير اهوب عليه. فقال له الملك لك عليه نعم؟ قال لا، واني احبه في الله. فقال اني رسول الله اليك، وان الله قد احبك كما احببت هذا الرسول. وقد يكون ايها الاخوه السفر من اجل امور اخرى يسافر من اجلها الانسان لهذا من اجل هذا. ولهذا ايها الاخوه، فان السفر كغيره من الامور، كغيره من الاشياء او الاحكام، له اداب واحكام. وان من اهم احكام السفر الاستخاره، فان المسلم اذا اراد ان يسافر الى بلد فانه يستخير الله سبحانه وتعالى هل هذا السفر يصلح له وهو مناسب ام ان السفر هذا لا يصلح الامن، او هناك بلاد اخرى تكون خيرا له من هذا البلد. وقد يستشير غيره من اهل الدرايه واهل الخبره في هذه البلاد، فيسال ناسا لقد سافروا الى هذه البلاد من قبله، يسالهم عن احوالها، يسالهم عن ظروفها، عن امنها وعن استقرارها، يسالهم حتى يكون على درايه وفهم من ذلك. ويستعين والده ان كان احيا، يستعينهما كما جاء في الاحاديث، يستعين الوالدين يستعينهما، وقد يكون لهما حاجه قد يمنع لهم من اجل ذلك، فلا بد من استئذانهما. وكذلك على المسافر ان يكون معه مبالغ ماليه تعينه في سفره، يقدرها بحسب مبالغ ماليه او حسابات مصرفيه قد يستفيد منها في البلاد الاخرى، وقد يكون له ويحرص اشد الحرص على وجود اوراق ثبوتيه بطاقة من هوية أو جواز سفر إذا كان أخذه خارج البلاد، حتى لا يرجع مكانه ويتأخر عن كثرة، يكون جمع أمواله الأخرى. وكذلك يحرص المسافر أن تكون معه أرقام في أقاربه أو لأصدقائه حتى يتصل بهم إن احتاج إلى ذلك. وكذلك المسافر إذا أراد أن يسافر أن يودع أن يخبر من يحب، يخبر أهله ومن يحب ومن أهل سن عليه، يخبر حتى يظفر بدعائهم. فجاء الحديث عن موسى أنه قال فأخذت أبا هريرة رضي الله عنه يودعه في السفر، فقال لا أخبرك بما أخبرني به النبي صلى الله عليه وسلم بل يقول أستودعكم الله أنك لا تضيعوا ولا يعبد. هذا للمسافر، أما المقيم فيقول أستودع الله دينكم ودينك وأعمالك ودينك وأعمال صواحب أعمالك، يستدعو بها الدعاء لنال دعاءه لعل الله سبحانه وتعالى ليقبل. كذلك من طلب المسافر في سفره بسيارة كان أو باخرة أو طائرة فإن يدعو دعاء السفر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين. وإذا المرأة عليها أن لا تسافر إلا إذا علم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وعلي المسافر يكثر من الدعاء لما جاء في الحديث أن رب دعوته وذكر منه المسافر يدعو لأهله ويدعو لنفسه ولأقاربه فإنه مظنة إجابة الدعاء. وعليه كذلك أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ويكثر من التسبيح والتهليل. وكذلك إذا وصل إلى سفره فعليه أن يبادر إلى حاجته، إن سافر من أجلها، فإن كان سفره بعمرة أو حج فإنه يعني يبادر إلى أداء عمرته ويكثر من الذهاب إلى الحرم من أجل الدعاء والصلاة فيه والطواف والذكر لوجه الله سبحانه وتعالى. وإن كان سفره إلى المدينة فعليه أن يدعو إلى المسجد النبوي فإن الصلاة في هذين المسجدين وأمرهما جزاؤهما مضاعف وأجرهما مضاعف، فعليه أن يحرص وعليه أن لا يضيع الوقت. فإن سافر من أجل تجارة عليه أن يحرص على إنهاء أموره، وإن سافر من أجل صلة رحم فعليه أن يجلس معهم ويحدثهم، وإن أراد الحوائج وإن سألوا حاجة فعليه أن يقضي لهم إن كان ذلك في مداخلهم في استطاعته أن يقضي لهم هذا الأمر. وكذلك إذا أراد المسافر أن يعود إلى سفره فعليه بالدعاء، ويجب على ذلك تائبون لا ربنا عائد. وكذلك وإذا وصل إلى بلده فعليه أن يصلي ركعتين في المسجد القريب من بيته بالفعل صلى الله عليه وسلم، وعليه إن كان بالقدرة والمقدرة أن يقيم وليما يجمع عليه عباده وآله وإخوانه لأن يسلموا عليه ويهنئوا بسلامة النصوص بعد سفره هذا. أيها الأخوة، إن هذه بعض الوصايا المهمة، ولكن أيها الأخوة على المسافر في سفره أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا السفر، وعليه أن يقدم سفره إلى بلد غير مسلمة، عليه أن يكون موجودا لشبه المسلم الصالح، عليه أن يحافظ على صلوات الخمس، عليه كذلك أن عليه من ناحية النساء يمجدهن ويمنعهن من الأمور التي كانت محرمة الشر، فإن الحجاب والاختيار وغير ذلك أمر محرم بالحضر والسفر، فلا فرق بين الحكم في السفر ولا بالحضر في بلاد الإسلام ولا بلاد الكفر، الحكم واحدا. وعليه أن يكون خير سفير في بلده ويكون داعية لله سبحانه وتعالى، داعية لأقواله، داعية لأفعاله، داعية لتصرفاته أمام الناس، يكون أمينا ويكون صادقا في وعوده بوعده ليعطي ذلك النموذج للمسلم الصالح حتى يراه غيره من المسلمين فيكون شرفا لإسلامه. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ويخرج أولادنا منها ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكر الله فضيلة الشيخ عبد الله على تعليق هذه الإضافة المفيدة. وجاء دور الأسئلة الآن. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز السفر إلى قبر والدي ووالدتي لزيارة؟
وفي أصل أن الإنسان لا يسافر إلى الزيارة، إذا زار هذه البلد وزار يعني زار القبر ودعا له لا بأس، لكن يقصد الزيارة من أجل القبر ليس فيها شيء، يعني يسافر من أجل القبر وإنما إن مر به أو سافر إلى بلد من أجل هذه البلاد زيارة فمر على هذا القبر زار. وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس للإنسان من أجل أن يزور قبر النبي، يذهب الإنسان من أجل أن يزور المسجد، وكذلك غير من القبور.
يقول السائل: محكم السفر لوحدي هل يجب أن يكون رفيق معي؟
هذا السنة كما جاء في الحديث أنها يسافر الإنسان وحده، كما جاء في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة على أن يؤمن أحد من وجود أحد في ذلك، فالإنسان عليه يسافر مع رفيق له ومع صديق له يعينه في سفره يدخله إلى نفسه ويعينه إذا ذكر ويشد من أجله إلى فقر، فكما يقول جاء في الراس شيطانا فعليه أن يسافر جماعة، ربما أيضا يعتريه من أمور أخرى في السفر من غار من مشقة، ربما يكون سافر بسيارة يعرضه أخي عن السيارة يعني تعطل هذه السيارة في الطريق أو يتعصب في سفره أو تعرض له أمر يمرض أو غير ذلك، فلا يستطيع أن يقضي هذه الأمور بنفسه، فإن كان معه رفيق يعينه ويسدده فهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السلام: ما هي ضوابط السفر إلى بلاد غير المسلمين؟
حقيقة على المسلم أن يحرص أن يسافر إلى بلاد المسلمين، يعرف أشد حرص السفر إلى بلاد المسلمين، والحمد لله هذه البلاد بإذن الله بلاد أعلم ما فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي وهي مأوى أفئدة المسلمين، وفيها الحج وفيها القاعة المقدسة والمشاعر هذه المشاعر التي فيها الناس من كل فج عنيد، وفيها أيضا كذلك الشواطئ وفيها الجبال وفيها الأودية، وإن أراد أن يسافر إلى غير بلاد غير المسلمين فعليه يتقي الله سبحانه وتعالى وينظر إلى السبب الذي من أجله يسافر، إن كان لعلاج وإن كان لدراسة أو تجارة ونحو ذلك، فعليه يتقي الله إن من أراد أن يسافر إلى هذه البلاد يتقي الله سبحانه وتعالى ويكون وأن يبتعد عما حرم الله وأن يكون محافظا على فرائض الإسلام.
أي الأوقات المباحة للسفر في الليل أم النهار؟ وأي وأي الأوقات التي كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يسافر فيها؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب السفر يوم الخميس، والأفضل أن يسافر المسلم في بداية صباحه لوجود بعض الأحاديث الكافرين، يعني يقول الحديث الذي ورد في أمتي في بكورها ونحن وفي الصباح فرائض المغرب من أراد يسافر مسافرة في الصباح لأنه يستفيد كذلك من ناحية الفائدة يتم من يومه كله، فإذا ذهب مبكرا فيكون أمامه الأديان في النهار قد يكون في ناحية السيارة المفضل لأنه يرى في الطريق، وكذلك الناس يقضي أموره ويبني حوائجه في بداية وقت الصباح. أولا ولم يستمر ذلك حيث قال لا يستمر في الصباح ولم يتلاعب عشان يسافر أي وقت، لكن يستطاع أن يسافر صباحا ويسافر في يوم الخميس الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد السفر فيه، فهو أفضل تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف نوصي المبتعثين لطلب العلم بتقوى الله عز وجل والأخلاق الفاضلة بسببه؟
لا شك أن الدولة وفقها الله قام برنامجا للابتعاث الخارجي، هذا البرنامج يقوم على سد حاجة البلاد من العلماء من أهل العلم خصوصا العلوم في الطب والهندسة والعلوم الأخرى التي يرعوا الأولاد أو أن الناس في حاجة إليها، فيبتعثون إلى بلاد فيها من الجامعات المتقدمة التي يستدعي منها المبتعث، فالمبتعث في الحقيقة أولا عليه أن يكون خير سفير لبلده، عليه أن يؤدي فرائض الإسلام، عليه أن يحافظ على الصلوات الخمس، وعليه أن يحافظ على الصلاة، وعليه كذلك التحلي بالأمانة والتحلي بالصدق، وعليه كذلك أن يحافظ على دراسته، وأن لا تهيه الحياة الدنيا ومغرياتها عن دراسته، عليه أن يحافظ على هذه الدراسة، وعليه أن يواظب على حضوره في الجامعات ومع ذكاته ومع أساتذته هناك، وأن يعاملهم بحسنى وأن يعاملهم بالأخلاق الطيبة، وكذلك يعامل زملائه بالأخلاق الطيبة وأخلاق الإسلام حتى يعود إلى بلده وقد استفاد علمه وأفاد دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأدى صورة وقدم صورة حسنة لبلاده.
شخص مسلم مقيم بفرنسا عنده مطعم وعليه ديون، يسأل هل يجوز له فتح مطعمه نهار أيام رمضان؟ وجزاكم الله خير.
لا، المسلم يعني الصوم والمسلم مطالب بالصوم مطالب بها، فلا يفتح هذا المطعم وهذا يأتيه أناس يأكلون لا يعينهم على ذلك ولا يعين يعني غيره على الأكل في نهاية هو مسلم عليه أن يتقيد بشرع الإخبار دين الإسلام في ذلك.
هل استفق صلاة سنة خاصة بها؟
لا ليس لا أعرف هناك سنة خاصة بالسفر، ولكن الورع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن يؤدي الصلاة إذا قدم من سفره قدم إلى بلده يصليها في المسجد أو قريب من بيته.
هل يؤخذ برخص السفر في حالة السفر للنزهة والتمشية؟
وإذا كانت مباحة النزهة والتمشية مباحة سفر إلى تمشية أو إلى سياحة من المملكة تجعل مباحة فلا بأس أن يؤخذ برخص السفر.
هل الشماع يمسح عليه ويعد كالعمامة؟ والله
ما أعتقد أن العمامة الفقهاء لنزع عمل الشماع أمره في الفرع أمر يسير، لكن العمامة يشق نزعها على الشماع لا أظن يشق نزعها على المسلم، وإن يكون عند كل محنك وتكون ذات مقاطع والعمامة أما الشماع فأمر ينزعها المسلم ويمسح على رأسه.
شكر الله فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الشيخ إجابته وتعليقه على المحاضرة.